الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زلنا في فقه الصلاة، وقد سبق أن عرفنا شروط صحة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية وما يكره في الصلاة من الأفعال وما يباح فيها. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نقول ما يبطل الصلاة. عرفنا أفعالا مباحة وأفعالا مكروهة، ولكن لا تبطل الصلاة. هناك أعمال تبطل الصلاة، ما هي؟ تبطل الصلاة بتيقن الحدث، يعني والإنسان في صلاته يتيقن أنه أحدث، والحدث كما سبق في أول كتاب الطهارة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. قيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فإذا كان الإنسان يصلي ثم تيقن أنه أحدث، أي خرج منه ريح، فقد بطلت صلاته. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه بعض الأئمة وكثير من المصلين. أحيانا يحدث الإمام في الصلاة، أو يدخل في الصلاة ظنا أنه على وضوء، وهو في الصلاة يتذكر أنه على غير وضوء. وكذلك المأموم أحيانا يحدث في الصلاة أو يتذكر أنه على غير وضوء، فيستحيي أن يخرج من الصلاة ويستمر في صلاته بعد أن أيقن أنه على غير وضوء. هذا لا يجوز أبدا، لأنه قد يدخل في الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. أنت تعلم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وأنت الآن تيقنت أنك أحدثت فبطلت طهارتك، أو تيقنت أنك لم تكن متطهرا أصلا، فكيف تستمر في الصلاة؟ يقول: يمنع الحياء من الناس، يستحي من الناس، يعني حيقولوا الشيخ الإمام أحدث في صلاة. الحياء من رب الناس أولى من الحياء من الناس، وكيف يعني يضحك الناس على شيء يكون منهم، كما جاء في الحديث يعني يصل أنه نهى عن الضحك من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ ما فيش حياء أبدا في هذه المسألة، ولا حرج ولا حياء. وإذا كنت ولا بد مستحيا، فمن المهم من اليسير أن تخرج منديلك من جيبك وتضعه على أنفك، توهم أنك أصابك رعاف أو نحوه، فتأخذ بأنفك هكذا وتخرج من الصلاة، فتتوضأ وتدخل في الصلاة. إذا كنت إماما استخلف قبل أن تخرج، استخلف، اسحب من ورائك رجلا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا كنت إماما وأحدثت في الصلاة، أو تيقنت أنك لم تكن متوضئا، استخلف أحدا من ورائك ممن يصلح الإمامة، واذهب أنت الوضوء. وإذا كنت مأموما كذلك، أخرج من الصلاة ولو كنت في الصف الأول. بعض الناس يقول: أستنى في الصف الأول والمسجد مليان، هعدي قدام الصفوف كلها إزاي؟ المشي في الصفوف بين يدي المصلين في الصلاة جائز، لأن سترة الإمام سترة المأمومين. إذا يبطل الصلاة تيقن الحدث، فإذا أيقنت وأنت تصلي أنك أحدثت بطلت صلاتك، وعليك أن تخرج لتتوضأ، ولا يجوز لك أن تمضي في صلاتك ولو بالهيئات والأفعال الدنيا، لا يجوز. اما اذا شك الانسان في صلاته، انسان يعني كان اكل فزحم نفسه، او في بطنه دربقة وزغللة ومش عارف حصل خرج شيء ام لم يخرج شيء، الشك لا يزيل اليقين. الشك لا يزيل، انت يقينا متوضئ والان تشك هل خرج منك شيء ام لم يخرج منك شيء، فلا تخرج من صلاتك حتى تتيقن انك احدثت. الشك لا تلتفت اليه. عن عباد بن تميم عن عمه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل اليه انه خرج منه ريح، مش متيقن، يخيل اليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وليس المراد حقيقة سماع الصوت او حقيقة وجود الريح، ولكن المراد حصول اليقين، حصول اليقين. فقد لا يسمع الانسان صوتا ولكن يتيقن انه خرج منه ريح، فالمراد بقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ان يتيقن انه احدث فعلا، وليس المراد حقيقة السماع او حقيقة شم الرائحة. كذلك يبطل الصلاة ترك ركن من الاركان او شرط من الشروط عمدا وبدون عذر. فوجئنا باتصال مبكر الليلة فنأخذه ونرجو من الاخوة ان يصبروا علينا حتى يمضي وقت بعض الوقت في الدرس ان شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت في دعاء القنوت في صلاة الفجر، كنت سمعت ان هو بترتب صلاة الفجر، فهل هي يعني سنة ولا هي بدعة ولا ايه؟ مش عارفة يعني، انا يعني ساعتها ادعي وخايفة اكون بدعة يعني.
مبدئيا لا تقنوتي في الفجر، وان شاء الله اذا القنوت قد ندركه في هذه الليلة، والا فهو في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، لكن لا تقنوتي وسيأتي بان الحكم ان شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياكم. ثانيا تبطل الصلاة بترك ركن من الاركان، واحنا عرفنا اركان الصلاة، القيام، تكبيرة الاحرام، القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية، قراءة الفاتحة، دي اركان الصلاة زي ما شرحنا. ترك ركن من الاركان او شرط من الشروط، الشروط اللي شرحناها، عمدا وبدون عذر يبطل تبطل الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسي صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي، الذي كان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ولا يطمئن في ركوع وسجوده، قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. ولامره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لمعة ان يعيد الوضوء الصلاة، وهذا حديث سبق معنا في شروط صحة الوضوء وهي الموالاة، لما تكلمنا عن شروط صحة الوضوء التسمية والنية والموالاة، قلنا الموالاة يعني ايه؟ التتابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمي لمعة، انا لما بغسل يدي او رجلي وبسيب مكان المية ما وصلتلوش، بيبقى المكان الذي لم تصبه المياه ظاهر واضح، المية المكان الانبل واضح والمكان الجاف واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وفي ظهر قدر لمعة قدر الدرهم، فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. يبقى من ترك ركنا من اركان الصلاة بطل صلاته، من ترك شرطا من شروط صحة الصلاة بطل صلاته. كذلك يبطل الصلاة الاكل والشرب عمدا، فليست الصلاة محل اكل وشرب، فاذا اكل الانسان او شرب اثناء الصلاة بطلت صلاته. وقد يعني يستغرب بعض المشاهدين زي الواحد هياكل في الصلاة ويشرب، حدث وسمعنا مثلا في قيام رمضان في الصيف التراويح الامام مطول وبعض المصلين واقف والمية قدامه، الكباية او اناء فيه ماء، الامام طول هو كان مفطر واثقل في الفطور عطش، مد ايديه وشرب وهو بيصلي، بتحصل هذا. الاكل والشرب عمدا في الصلاة يبطلها. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اكل او شرب في صلاة الفرض عامدا ان عليه الاعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. كذلك يبطلها الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فالكلام سهوا او سبق لسان يبقى مش عمد، لا يبطل الصلاة. كيف يكون الكلام يعني سهوا او سبق لسان؟ انسان بيصلي ويعني مقبل على الصلاة وعفوجي بانسان بجوال عطس، فلم يدري المصلي الا هو يقول يرحمك الله، هكذا خرجت منه، سبقه لسانه، يبقى هو ما تعمد، لا سبقه لسانه، يبقى لا تبطل صلاته. وكذلك الكلام لغير مصلحة الصلاة، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى من ركعتين، كان بيصلي الظهر والعصر، فصلم من ركعتين، فلما سلم سلموا وسكتوا، فقام رجل يقال ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرة الصلاة أم نسيت؟ الصلاة كانت 4 ركعتين، هل ربنا خفف علينا جعل 4 2، ولا انت نسيت وسلمت من ركعتين؟ فقال حقا ما يقول ذو اليدين، قال نعم. فقام واتم صلاته. لما اتم صلاته يعني بنى على ما مضى، يبقى هو الكلام اللي حصل ده كان في ضمن الصلاة، كان في ضمن الصلاة، فلم تبطل الصلاة به. يبقى الكلام لمصلحة الصلاة جائز، والكلام سهوا او نسيانا لا تبطل الصلاة، انما تبطل الصلاة بالكلام العمد لغير مصلحة الصلاة. عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. واحنا في الافعال المباحة في الصلاة قلنا رد السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امر يرد السلام بالكلام، فلما نهوا عن الكلام صار يرد السلام بالايه؟ بالاشارة. يقول زيد كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلا يجوز الكلام بغير ذكر الله اثناء الصلاة، والا بطلت الصلاة. وتبطل الصلاة بالضحك، اذا الانسان شاف منظر قدامه في الصلاة، واحد عمل حركة كده غريبة، سمع كلمة، لم يملك نفسه، ضحك، والضحك هو ما كان بقهقه، لو ضحك وقهقه بطل صلاته. لكن لو تبسم ولم يضحك ولم يقهقق ولم يقهقه لم تبطل الصلاة. نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. واحد بيصلي في اي مكان، سواء في المسجد ام في البيت، واحد يعمل قدامه حركة غريبة ضحك منها، تكلم بكلمة ضحك منها، بطل صلاته. وتبطل الصلاة بمرور المرأة البالغة او الحمار او الكلب الاسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. سبق ان تكلمنا عن واجبات الصلاة ومنها السترة، وقلنا اذا اتخذ الانسان سترة فلا يدع احدا يمر بين يديه، فان ابى فليقاتل. فلو مر واحد من هذه الثلاثة بين المصلي وسترته، او كان المصلي قصر فلم يتخذ سترة فمر بين يديه امرأة بالغة يعني بلغت سن المحيض، او حمار او كلب اسود، بطلت صلاته، بطلت، وعليه ان يستأنفها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وبذلك انتهى الكلام عن الصلاة المفروضة، شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وما يباح فيها وما يكره فيها وما يبطلها. الله تبارك وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة كما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى التطوع بالصلاة، وقد قال الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر فليستكثر، ومن شاء أن يستقل فليستقل. يعني الصلاة دي من أحب الأعمال إلى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ندبنا وأرشدنا وأمرنا أمر ندب وإرشاد واستحباب إلى صلوات بعينها نحافظ عليها مع الفريضة. وبين عليه الصلاة والسلام أن ما يكون في صلاتنا في الفريضة من نقص يجبره الله تبارك وتعالى يوم القيامة بما نتطوع به، وهذا من فضل النوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد تكلمنا نحن في أول كتاب الصلاة عن منزلة الصلاة في الدين، منزلة الصلاة في الدين، وعرفنا حكم تاركها وما جاء في تركها من الوعيد. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضة شيئا، إذا كان مثلا في يوم من الأيام ساب فرض من فرائض، أو كان في يوم من الأيام مشغول ما صلاش، فإذا انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني برضو تيجي الزكاة، كان عليك زكاة واجبة، أديتها بها ونعمت، نقصت منها شيء، هل لك صدقات تطوع؟ فيكمل ما انتقصت من الزكاة من صدقات تطوع. وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، ثم يكون سائر عمله كذلك. فمن فضائل النوافل أنها تكمل النقص الذي يكون في الفريضة، ومن فضائلها أنها توجب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالحرص على النوافل مطلوب، لأنه يوجب للعبد محبة الرب سبحانه وتعالى. هذه الصلوات التي يتطوع بها المصلي بعد الفريضة يستحب أن تكون في البيت، يستحب أن تكون في البيت. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. يعني الغالب على كثير من المصلين أنهم يصلون السنن الرواتب القبلية والبعدية في المسجد. القبلية يعني قد نقول لا بأس، لأنه عايز يدرك الجماعة وخايف يصلي السنة في البيت، على ما يصلي السنة في البيت يروح الجامع يكون أقيمة الصلاة، فالقبلية ماشي. لكن البعدية صلاتها في البيت أفضل. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته. يعني صلاة الفريضة آخر السنة البعدية لما تروح البيت. وهذا إذا كنت تعلم أنك بعد الصلاة راجع إلى البيت، وكنت تعلم من حالك أنه لا يشغلك شيء في البيت عن الصلاة. لكن انت بتصلي الظهر في الشارع في العمل وهتكمل مشوارك، صلي السنة لا تتركها، صلاها في المسجد. هتصلي وهتروح، بس عارف العيال والبيت ومشاغل البيت هيشغلوك عن الصلاة، صليها في البيت، صلاة في المسجد. هي صلاة النافلة في البيت افضل، لكن اذا خشيت ان تضيع منك لا، يبقى ايه، افعلها في المسجد حتى لا تضيع منك. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال تجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد، وصلاة النافلة يجعلها في البيت. أما المرأة فصلاتها الفريضة فضلا عن النافلة في البيت أفضل من المسجد. صلاة المرأة الفريضة في البيت أفضل من صلاة المسجد، حتى من المساجد الثلاثة المفضلة، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس، فكل أسرة. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، حتى المساجد المفضلة. والتطوع بالصلاة قسمان، صلاة التطوع قسمان، صلاة المطلقة وصلاة مقيدة. الصلاة المطلقة وصلاة مطلقة يعني بالنهار وبالليل صلي ما شئت في أي ساعة من الليل، من الليل من بالليل صلي في أي ساعة من النهار إلا الأوقات الثلاثة التي سبقت صلي، ده اسمه إيه؟ صلاة تطوع مطلق. والمقيد اللي هو مرتبط بالإيه؟ بالفريضة بقى، اللي هو السنن الرواتب القبلية والبعدية. صلاة التطوع قسمان، مطلقة ومقيدة. مطلقة مش مقيدة بإيه؟ بالصلوات الفريضة، ومطلقة في أي وقت، ومقيدة بالفريضة. فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، وهي قسمان. السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها قسمان، سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها قسمان، مؤكدة وغير مؤكدة. فالمؤكدة 10 ركعات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. قال: وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني اللي هي قبل الصبح دي. فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، هما ركعتين الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. يبقى إذن السنن المؤكدة 12، السنن المؤكدة 12، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وفي هذه 12 ركعة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله تعالى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن المؤكدة. والسنن غير المؤكدة: ركعتان قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. اللي قبل العصر واللي قبل المغرب واللي قبل العشاء، هذه سنن غير مؤكدة. وايه معنى مؤكدة وغير مؤكدة؟ مؤكدة يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى كان إذا فاتته العذر يقضيها، حتى كان إذا فاتته العذر يقضيه. غير المؤكدة ما كان يفعلها ايه ويتركها، واذا فاتته لا يقضيها. غير المؤكدة ركعتان قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل اذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالاذانين الاذان والاقامة. سمي اذانين تغليبا، سمي اذانين تغليبا. بين كل اذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ونذكر بعض الاخواننا في بعض المساجد الى الان لا يصلون ركعتين قبل المغرب، مجرد ما المؤذن ينتهي من اذان المغرب يقيم للمغرب، يقيم للمغرب. وهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. يعني الاولى ان المؤذن اذا اذن المغرب انتظر بعد الاذان قليلا وقت يصحى لصلاة ركعتين لمن شاء، وليتمكن الناس للقدوم الى الصلاة وادراك الجماعة. فنشيد باخواننا في المساجد الذين لا يصلون السنة القبلية في المغرب، نقول لهم على رسلكم، هي سنة غير مؤكدة، ولكن لا تصلوا الاقامة بالاذان. اتركوا فرصة للعايز يصلي لمن شاء، اتركوا فرصة للعايز يصلي، واتركوا فرصة للمتأخرين يدركونكم. وتستحب المحافظة على 4 قبل العصر. يستحب للمسلم ان يصلي 4 ركعات سنة قبل العصر. فعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. والمراد بالتسليم هذا مش التسليم اللي هو تحليل للصلاة تحرمها التكبير وتحليلها التسليم، مش مراد بقوله يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة، مش مراد التسليم اللي هو ايه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، لا بالتسليم على الملائكة اللي هو المراد به التشهد، يعني يصلي 4 ركعات بتشهدين كالفريضة. ال4 ركعات قبل العصر تصليها 4 ركعات بتشهدين كالفريضة، ولكن ما تسلمش من الركعتين، تصلي ركعتين وتتشهد التشهد الاول ثم تكبر بلا سلام وتقوم وتأتي بالركعتين الاخرين وتتشهد وتسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فهذه السنن المؤكدة 12 ركعة وهذه السنن غير المؤكدة. وفي هذه الصلوات من السنن الرواتب سنة في القراءة، يعني بعض هذه السنن فيها سنة في القراءة بعد الفاتحة ينبغي لمن علمها أن يعمل بها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسور معينة أو آيات معينة في صلاة من سنة من السنن من السنن الرواتب، فمن بلغته هذه السنة فليعمل بها وإلا يقرأ بما تيسر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فالسنة اللي قبل الفجر من السنة انك انت تقرأ فيها بعد الفاتحة الكافرون في الاولى، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد. هذه السنة في القراءة في سنة الفجر في الركعة الاولى الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والاخلاص. وركعتي الفجر هاتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين السنة، ركعتين السنة، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. معنا اتصال. نعم تفضل. أي نعم، من معنا؟ يبدو أن الخط انقطع.
شيخ أنا بصلي العشاء 4 ركعات وبعدها ركعتين.
أيوة
تصلي ركعتين وبعديها تخلي الباقي بالليل ينفع ولا لا؟ ركعتين ويترك بالليل.
اي نعم نعم صحيح ينفع ان شاء الله.
طب هذا في الصلاة تاني لو سمحت.
نعم.
في الصلاة عيالي بيبي على حد من اوضة كان فيها حد؟
لا مفيش مشكلة خالص. بارك الله فيك. اتصال اخر. ايوه نعم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم صلاة الله.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
عندي دخول الخلاء لما باجي اتوضى بيحصل لي شك وسوسه كبيره قوي.
وسوسه؟
ايوه.
اي في ايه؟
فبتخليني احاول ان انا احط معلش يعني في التعبير بحط خرقه او حاجه ساعه ما باجي اتوضى.
ليه؟
غصب عني ما بقدرش.
لا لا لا
الموضوع ده مأثر عليا جامد قوي.
لا هيأثر عليكي جامد كتير، واذا لم تستجيبي للنصيحة هتبقى التأثير اكثر واكثر.
ايوه انا عارفه والله العظيم بس مش قادرة.
لا اسمعي الكلام، اسمعي الكلام عشان ربنا يعافيك. الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. والامر اسهل ما يكون مما نتصور. ها؟ الانسان يدخل الخلاء يقضي حاجته ويشطب بالمية على طول ويقوم مباشرة. ويتوضى في دقيقة يكون متوضي. وبعدين ما يسمحش الشيطان بقى ده انت ما غسلتش كويس، ده انت ما غسلتش مرتين، ده انت ما غسلت ما مسحتش. لا لا، ركزي ركزي اثناء الوضوء ولا تلتفتي الى الوسوسة، لان مقصد الشيطان لعنه الله ان يصدك وغيرك من المسلمين عن الصلاة. مش قادر يمنعك عن الصلاة، فيقوم ايه يصلت عليك الوساوس، بحيث انك انت تتوضي مرتين وثلاثة واربعة، وبعدين تتوضى 10 مرات، وفي الاخر بقى تملي وتزهجي من كثرة الوضوء تبطل الصلاة، وهذا هو مقصود لعنه الله.
الحمد لله على كل حال.
فاستعيني بالله وحافظي على الاذكار والله يعافيك.
ممكن تأذن في الروضة بعد اذن حضرتك؟
اتفضلي.
لا لا سمحت، انا ابني يتيم.
نعم.
ابوه توفى وجد الله يرحمه، برضه توفى بعد بابا على طول.
نعم.
بعد كده بقى الجماعة هنا اللي هم اهل ابني حاولوا ان هم مثلا ايه كتبت له كل حاجه في مجلس الحج.
نعم.
ماشي؟ بعد كده بدا دلوقتي عندهم قطعه ارض. قالوا عندهم ولا جنه ما كانوش يتجوزوا، قالوا ان قطعه الارض دي ابني ما يبقاش له حاجه فيها خالص، يتنازل بيها عن حقه لهم لانهم ما اتجوزوش زي عمام. قال لي الوقت انا انسانها عادي مفيش حاجة، بس انا خايفة ربنا حاسبني على كده.
جزاك الله خير. من الاخطاء الشائعة عند العامة عند قسمة المواريث ان يكون الميت له اولاد تزوج منهم بعضهم في حياته ولم يتزوج البعض، فمن الخطأ عند القسمة التالكة يقول ايه عايزين يطلعوا جوزت لما تجوزش الاول وبعدين نقسموا الميراث. هذا خطأ، انما يجب ان تقسم التالكة، واللي يتجوز هذا فضل الله، واللي مجوزش ربنا مش هيضيعه. فمن حق ابنك عند اعمامك ان يعطوه نصيبه في قطعة الارض التي ذكرتيها، والله تعالى اعلم. نعم، معنا اتصال اخر. نعم،
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا
يا شيخ، بارك الله فيك
وفيك ان شاء الله.
حضرتك في صلاة العصر اليوم في الجامع الامام
نعم
قال من التشهد الاوسط في صلاة العصر.
اي نعم.
قام نص الخلاص ويقرأ الفاتحة.
اي
في المصليين وراء ردوه.
اي
ردوه قالوا سبحان الله ام نازل وام ايه الاتشهاد وام طلع تاني.
نعم،
هل هذا يجوز؟
طيب اتفضل.
وفي سؤال اخر كمان.
نعم،
سؤال اخر، حضرتك بتقول في صلاة العصر ان يقرأ صلاة الاربع ركعات القبلية اللي قبل العصر السنة. أي. اللي هي غير مؤكدة.
اي
نقرأ التشهد الاوسط.
اي نعم،
التشهد الاوسط حضرتك احنا بنصليها مثنى هل يجوز؟
ماشي، جائز ان شاء الله، والارض الاربعة بتشهدين كما سبق. اما سؤالك الاول فكثير من الائمة وفقنا الله واياهم يقوم عن التشهد الاول، يعني هو صلى ركعتين والان بعد الركعتين محل التشهد الاول، فينسى ويقوم ويعتدي القائمة، واذا بالمصلين جلوس يقول سبحان الله، فينزل ويجلس ويكمل صلاته ويجلسه. جلوس الامام بعدما اعتدل قائما بعد تركه التشهد الاول جلوسه هذا خطأ، والواجب على الامام ما دام قد اعتدل قائما حتى لو سبح به المصلون الواجب عليه ان يمضي في صلاته ويظل قائما، وعلى المأمومين ان يتابعوه في القيام، وعليهم اذا قبل ان يسبحوا ان ينظروا اليه، فاذا كان اعتدل قائما لا يسبح له. هذا خطأ يقع في كثير من الائمة، اذا اعتدلت قائما فلا تنزل واستمر في صلاتك، ويجزيك ان تسجد للسهو سجدتين في اخر الصلاة. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ بسألك، هل في سوريا عدت كذا وضوء كذا شيخ بيتبعه، فانا بدي اتبع وضوء اللي كان يتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه خط الايدين اللي كان يتغسل الرسول مع انه قالوا انه في خلخل بين الاصابع، وهل الوجه لازم يشمل تغطيه الاثنين لما نتوضا؟ وانا كثير بتوضا واحيانا مثلا بتوضا بقول انه ما غسلتش ايدي 3 مرات، ما غسلتش مثلا رجلي 3 مرات، وما مسحتش راسي، يعني بصراحه انا عاني على هالشيء، تركت طلع العذر.
يعني كأنك تريدين أن تتعلمي صفة وضوء النبي.
لأنه إذا كان الوضوء صحيح فالصلاة صحيحة صح؟
طبعا.
فانه هل كيف بطريقه الوضوء اللي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بايديه؟
اسمعيني بايجاز، اسمعيني بايجاز. سبق في اول الكتاب شرحنا صفه الوضوء.
ما كنتش متابعه معك.
ماشي ماشي، تفضلي تفضلي وستسمعين ان شاء الله. اقول على المسلم اذا اراد الوضوء ان ينوي في قلبه، فالنيه محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها لا في الوضوء ولا في الصلاه ولا في غيره. النيه محلها القلب، وعليه ان يقول بسم الله فقط ولا يزيد على ذلك، فالتسمية في اول وضوء شرط من شروط صحة الصلاة. وان يغسل كفيه ثلاثا ويخلل بين اصابعه، يخلل بين اصابعه، ثم يأخذ غرفة من ماء فيأخذ منها بعضها فيتمضمض به، ثم يمج ماء المضمضة، ثم يأخذ من نفس الغرفة الباقي للاستنشاق، ثم يستنثر. والاستنشاق هو جذب الماء بقوة نفس الى اعلى الانف، والاستنثار هو اخراج الماء الاستنشاق. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من منبت الشعر الى اسفل الذقن وعرضا ما بين الاذنين، ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الاصابع الى فوق المرفق ظهرا وبطنا وجوانبا، ثم يغسل يده اليسرى من رؤوس الأصابع إلى فوق المرفق ظهرا وبطنا وجانبا، ثم يمسح رأسه. والسنة في مسح الرأس أن يضع المتوضي يديه كفيه على ناصيته ويذهب بهما إلى القفا، ثم يرجع بهما مرة ثانية وينزل على أذنيه فيدخل السبابتين في الأذنين ويجعل الإبهامتين خلف أذنيه ويدرهما من أسفل إلى أعلى، ثم يغسل رجله اليمنى من رؤوس الأصابع إلى فوق الكعبين ويخلل أصابعها، ثم يغسل رجله اليسرى كذلك. والفرض الواجب في عدد الغسلات مرة واحدة مستوعبة، الفرض الواجب في عدد الغسلات مرة واحدة مستوعبة. والسنة التثليث في الغسل، التثليث في الغسل. وأما المسح فالسنة الإفراد فيه، إلا أنه يستحب تكرار مسح الرأس أحيانا لا دائما، لا دائما. ويجوز ان يغسل المتوضئ بعض اعضائه ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، ويجوز ان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولا يزيد على الثلاث متعمدا. فاذا فرغ من وضوئه قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والحذر كل الحذر من الاسراف في الماء، فانه يفضي الى الوسوسة. الحذر كل الحذر من الاسراف في ماء الوضوء، فانه يفضي الى الوسوسة. والحذر كل الحذر من الاستجابة للشيطان الرجيم الذي يريد ان يفسد على الانسان طهارته وصلاته. والله تعالى يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. نعود فنقول السنة في قراءة ركعتي الفجر الكافرون والاخلاص احيانا، وآية قولوا امنا بالله وما انزل الينا في البقرة، وآية فلما احس عيسى من كفر قال من انصار الى الله في الركعة الثانية. وعن ابن مسعود قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، وهاتان السورتان تسميان سورتي الاخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا وسرنا وعلانتنا، وان يتوفنا مسلمين وان يلحقنا بالصالحين، انه ولي ذلك والقادر عليه. والى لقاء اخر ان شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.